أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، مستمعين الكرام، في هذه الوقفة نقف معكم مع الصيام والقرآن وعلاقة الصيام بالقرآن وعلاقة رمضان بالقرآن. فلا شك أن جميع المسلمين متفقون على أن هذا الشهر يقال له شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما دام الشهر نفسه صار يسمى عند الناس بهذا الاسم، باسم القرآن، فينبغي أن تكون أخلاق القرآن مجسدة فيه. ينبغي أن يكون الإنسان خلاله وأثناءه ملتزم بكل ما أمر به القرآن، بكل ما جاء في القرآن من أمر ونهي، ملتزم بالأمر يفعله وملتزم بالنهي يجتنبه. فهذا هو تجسيد القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فنحن كذلك ينبغي لنا أن نتخلق بخلق القرآن، ولا سيما في شهر القرآن. وعندما نمزج بين الأمرين، عندما نمزج بين الصيام والقرآن، فإنك بذلك تجعل نفسك تتخلق أخلاقا سامية، تجد نفسك صرت صائم من ناحية البدن، لأن الصيام له علاقة بالبدن والقرآن له علاقة بالروح. فعندما تتهذب الروح وتتهذب ويتهذب البدن والجسد، فإنك بهذا تخرج بصورة اللائقة بالإنسان، الصورة اللائقة بكرامة العبد هذا العبد، هذا الإنسان، نعم، الذي هو عبد لله تبارك وتعالى. حينما تسمو روحه ويسمو بدنه عن سفاسف الأمور، عن الرذائل، ويتوق إلى كل خير ويسارع في سبل الخيرات، فإنه بذلك يكون قد جسد القرآن حقيقة. فبذلك يكون الإنسان قد التزم ما أمر به في هذا الصدد، من كونه يمزج بين الصيام والقرآن، نهاره صيام وليله قرآن، قرآن بمعنى يقوم بالقرآن ويتدبر القرآن ويتأمل القرآن ويطبق القرآن. ليس أنه يقيم حروفه ويضيع حدوده، بل يقيم حروفه ويحرص على ذلك ويبذل فيه قصارى جهده، ونفس الشيء أيضا يقيم حدوده ويبذل في ذلك قصارى جهده، لعله يصل إلى أقصى ما يمكنه الوصول إليه من التزام أوامر الله تبارك وتعالى. فهذا هو التهذيب الحقيقي للنفس، وبذلك تزكو النفس، وبذلك تصفو النفس البشرية. فحينما استطاع الإنسان في نهاره أن يترك شهواته امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى، حينما استطاع أن يترك الطعام والشراب والشهوات والملذات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلأن يدع ما سوى هذه الضروريات الأخرى من الأشياء الأخرى من باب أولى. أنت استطعت أن تترك ما لا غنى لك عنه ومما هو مباح لك في سائر الأوقات، فكيف لا تستطيع أن تترك ما أنت في غنى عنه، ما هو مؤذن لك أصلا من المحرمات ومن المنهيات ومن المخالفات؟ استطعت أن تترك هذا الحلال المباح، استطعت أن تتركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، فكيف لا تستطيع أن تلجم نفسك وتقودها بزمام الشرع، مجتنبا المنهيات، مجتنبا المحظورات، مجتنبا المخالفات، مجتنبا الشهوات المفضية إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. إذن الصيام معروف عند أهل التربية ومعروف عند عامة المسلمين أنه مدرسة يتخرج منها العبد صافيا نقيا، ولكن شريطة ماذا؟ شريطة أن يجسد الصيام على أرض الواقع، شريطة أن يطبقه قلبا وقالبا، لأنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه أيضا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، نسأل الله السلامة والعافية. عندما لا تصوم الجوارح، عندما لا يصوم السمع ولا يصوم البصر ولا يصوم الفؤاد ولا يصوم اللسان، هذه كلها لا تصوم عما من شأنه أن يعود عليها بالوبال، فما فائدة أن يصوم الجسد؟ ما فائدة العطش؟ ما فائدة الجوع؟ ما فائدة؟ إذن نهاره وليله سيان، صائم نهار، قائم ليل، متقيد بضوابط الشرع، ملتزم بأوامر القرآن، ملتزم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة، فهذا هو العبد الذي جسد الصيام وجعل الصيام حجة له، وجسد القرآن وجعل القرآن حجة له، لأن القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت بمقتضاه ووقفت عند أمره ونهيه وأحللت حلاله وحرمت حرامه، وحجة عليك إن لم ترفع بذلك رأسا، إن لم تعبه بذلك سيكون القرآن حجة لك. ولا شك أن من كان خصمه القرآن فإنه هلك، فإنه لا شك أنه قد أوقع نفسه في مأزق وفي أمر لا تحمد عقباه، ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن الله تبارك وتعالى من فضله ومن عطفه ومن منه ومن رحمته بك أتاح لك الوسائل الكثيرة التي من شأنها أن تنجيك وتعينك، فإذا لم تستغل تلك الوسائل وإذا لم تأتني بها فإنها تذهب سدى، تبددها، قد يبددها الإنسان. فالصيام مثلا هذا الشهر جعله الله سبحانه وتعالى أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتوصد فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، وأنه كذلك ينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذه كلها أمور ووسائل معينة للمرء. وكذلك تجد أن هذا الصيام يضيق مجاري الشيطان في العبد، فما دام كذلك فيمكنه بهذا أن يكبح جماح شهواته وهواه وملذاته، ويجعلها كلها منقادة لأمر الله تبارك وتعالى، قارئا للقرآن، مقبلا عليه، متدبرا له، متأملا فيه، في حروفه وفي معانيه، وفي، لأن هذه هي التلاوة الصحيحة، وليست التلاوة مجرد السرد باللسان، وإنما التلاوة الصحيحة للقرآن عندما يقف عند أمره ونهيه ويتأمل كل ذلك. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقرؤون 10 آيات ويتجاوزونها التي بعدها إلا بعد أن يطبقوها، بعد أن يعملوا بمقتضاها. هذه هي المعرفة الحقيقية للقرآن، وهذا هو العمل الحقيقي للقرآن، لأن التلاوة المرجوة هي تلاوة الاتباع، تلاوة المرجوة هي تلاوة التدبر وتلاوة التأمل وتلاوة الانزجار والتقيد، أما مجرد السرد فهذا إن نجا صاحبه فهو في أحسن الأحوال، ولكن في الغالب أنه يكون ماذا؟ يكون حجة عليه. القرآن حجة لك أو عليك، فهذا الصنف يكون القرآن حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه عرفه وأعرض عنه، أو أعرض عنه بالكلية، لم يعرفه ولم يعتني به، ونسأل الله العافية. هذا أيضا شيء محذور، لأنه كما جاء في كتاب الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعتبر هاجر للقرآن من لم يقرأ القرآن، ويعتبر كذلك هاجر للقرآن من قرأ القرآن ولم يعمل بمقتضى القرآن، لأنه لا ينفع أن تقرأ القرآن ولا تعمل بمقتضى القرآن، فهما سيان، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك الذي لا يقرأه بالكلية، أو ذلك الذي يقرأه ولا يعتني بمضمونه ولا يعتني بما أمر به وما نهى عنه، وإنما يقرأه هكذا يتغنى به فقط ليقال أنه قارئ، فهذا حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.